أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان. جعلنا الله من القائلين بإمامته والمتمسكين بولايته ومن المنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه. فعلا عزيز حسام، نحن لما نراجع الروايات والأحاديث الكثيرة والخطوط العريضة التي وضحها القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام، نجد أن هذه الروايات وهذه الآيات توضح أن نجاة الإنسان والملاك في نجاة الإنسان والسبب في نجاة الإنسان يوم القيامة وتكامله في مسيرته التكاملية يعتمد على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو القيام بكل الأوامر الواجبة عليه، من الصلاة، من الصيام، من الحج، من الزكاة. بعبارة أخرى، الإتيان بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. هذا هو الملاك الأول لنجاة الإنسان ولتكامل الإنسان في عالم الدنيا. ولكن لا يمكن للإنسان أن يكتفي فقط وفقط بالإتيان بهذه الواجبات والابتعاد عن المحرمات ما لم يضاف إليها العلاقة والارتباط وتحقيق المودة بين الإنسان المؤمن وبين أهل البيت عليهم السلام. الإنسان حتى لو صلى، حتى لو صام، إن لم يعيش حالة المودة والمحبة بينه وبين إمام زمانه، بينه وبين أهل البيت عليهم السلام، هذه الأعمال بمجموعها العام لا يمكن أن تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تلاحظ مثلا إبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، إبليس قال لله، قال بأنه اعفني من هذه السجدة، لأن معنى سجود إبليس لآدم أنه يرضخ وأن يطيع في كل ما يأمره آدم. عملية دعم، عملية تأييد. الله سبحانه وتعالى أراد من إبليس أن يكون مطيعا، أن يكون تابعا لخلافة آدم في الأرض. إبليس أبى ذلك واستكبر. الله سبحانه وتعالى حين ذاك طرده من الجنة وأنزله إلى الدنيا. إبليس عرض اقتراحا على الله سبحانه وتعالى، قال له: إلهي اعفني من هذه السجدة، ولا أعبدنك عبادة ما عبدك أحد بمثلها. الله سبحانه وتعالى رد عليه وقال له: إني أريدك أن تطيعني من حيث أشاء أنا، لا من حيث تشاء أنت. بالتالي كل الطاعات، كل العبادات هي متوقفة في قبولها وفي وصولها إلى السماء على تحقيق معنى المودة والمحبة والولاية، تحقيق عملية الولاية وتفعيلها في قلب الإنسان المؤمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر هذا المعنى بوضوح في القرآن الكريم، يقول: أنتم حتى إذا كنتم تحبون الله، ليس معنى محبتكم لله، ليس معنى محبتكم لله سبحانه وتعالى أنها سوف تحقق محبة الله سبحانه وتعالى لكم، بل هي تحتاج إلى وجود الوسيلة والسببية التي لا تتحقق إلا بمحبة أهل البيت. قل إن كنتم تحبون الله، هل معنى ذلك أن الله سوف يحبكم؟ يقول لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه يقول: إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. عملية نجاة الإنسان مو فقط عملية تكامل الإنسان، مو في فقط عملية استقامة الإنسان، لا، عملية نجاة الإنسان حتى يوم القيامة متوقفة على الركوب في سفينة أهل البيت. النبي يقول: إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. عملية الركوب في سفينة أهل البيت هي التي تحقق، يعني ليست فقط عملية الصلاة، ليس فقط عملية الصيام، ليس فقط عملية الحج هي التي تحقق نجاة الإنسان يوم القيامة، بل لا بد من الركوب في سفينة أهل البيت حتى يأخذه أهل البيت إلى المحطة التي تنتهي فيها جميع الضلالات والانحرافات. مثل أهل البيت فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. عملية الركوب في سفينة أهل البيت هي أيضا ليست أمرا متاحا لكل من هب ودب، بل تحتاج إلى شروط. أهم شروطها أن أهل البيت هم الذين يتولون أمرك. أنت إذا أردت أن تركب في سفينة، لا يمكن أن تركب ما لم يرضى قائد السفينة بركوبك في تلك السفينة. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن ولايتنا، يعني قيادتنا، إن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والتقوى. إنسان لا يصلي، لا يصوم، لا يمكن لأهل البيت أن يرضوا به أن يركب معهم في سفينتهم. الإمام الباقر يقول: لا تنال ولايتنا إلا بالورع والتقوى. هذا الشرط الأول اللي احنا عبرنا عنه بالإتيان بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. إنسان فقط يقول أنا أحب أهل البيت وأعيش معهم حالة المودة بدون أن يصلي بدون أن يصوم، بالقطع واليقين لا يركب في سفينة أهل البيت. أو إنسان يصلي ويصوم ولكنه لا يعيش حالة المودة والمحبة مع أهل البيت، بالقطع واليقين لن يركب في سفينة أهل البيت. لابد أن يتحقق شرطان، الشرط الأول الورع والتقوى، والشرط الثاني أن الركوب في هذه السفينة هي ليست حالة مجانية وإنما تحتاج إلى دفع تذكرة. كما الإنسان الآن إذا أراد أن يركب في السفينة، هل يمكن أن يركب في السفينة بشكل مجاني أو لابد أن يدفع تذكرة للركوب في تلك السفينة؟ في واقع الأمر لابد أن يدفع تذكرة، وهذه التذكرة التي يدفعها وضحها القرآن الكريم حينما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فمودة أهل البيت هي التذكرة التي تجعلك مؤهلا للركوب في سفينتهم. مسألة تحقيق المودة مع أهل البيت، هنا قد يأتي سؤال أنه كيف نحقق المودة مع أهل البيت. تحقيق مودة أهل البيت لها عدة صور، من خلال أن تعيش معهم حالة المودة والحب القلبي، من خلال أنك تهدي لهم الأعمال الصالحة، أن تتصدق عنهم، أن تصلي لهم. ولذلك أنا دائما أقول للإخوة الأحبة حينما يذهبون إلى الزيارة، حينما يصلون النوافل، أقول له أنت بإمكانك أن تحصل على ثوابين بدل أن تحصل على ثواب واحد. حينما تصلي نافلة الفجر على سبيل المثال، حينما تصلي صلاة الليل، حينما تصلي صلاة الليل سوف تحصل على ثواب كثير جدا، ولكن حينما تهدي ثواب صلاة الليل أو حينما تهدي ثواب نافلة الفجر إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنت بذلك سوف تحصل على ثوابين مضاعفين، الثواب الأول طاعتك لله، والثواب الثاني أنك تهدي هذا الثواب إلى الإمام سلام الله عليه. فتحقيق هذه المودة لها عدة صور، ومن أهم صور تحقيق هذه المودة هي الدعاء إلى الإمام سلام الله عليه.
سمحت الشيخ، أنا حقيقة هذه المصادق التي تفضلت بأن تكون متعددة ومنها الدعاء، فهل يأتي الدعاء دائما بصيغة محددة أم يأتي بصيغ عامة مفتوحة؟ وكما نفهم من كلام أهل البيت هناك ربما مخصصات وهناك أيضا عموميات للدعاء.
صحيح، طبعا في واقع الأمر قضية الدعاء للإمام سلام الله عليه عندنا بحسب الروايات وردت على شكلين. بعض الروايات حبذت أن المؤمن يدعو بشكل عام، يعني ليس شرطا أن تدعو بصيغة محددة بألفاظ معينة وإنما بشكل عام. يعني أكو رواية عن الإمام الصادق أو عفوا عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في التوقيع الذي صدر لإسحاق بن يعقوب، كما نقل هذه الرواية الشيخ الصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة، الإمام المهدي في توقيعه يقول لإسحاق بن يعقوب وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإنه فرجكم. هنا الإمام يحث إسحاق بن يعقوب على الدعاء بتعجيل الفرج من غير أن يقيد هذا الدعاء بصيغة محددة. الإنسان دائما في أي صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، في أي صيغة بالإمكان أن تصدر على لسانك. طبعا وهي قضية مهمة جدا، الإنسان ليس شرطا عليه أن يتقيد بصيغة محددة. من هنا الإمام الصادق عليه السلام يسأل يا ابن رسول الله أي الدعاء أفضل، أي دعاء أفضل، هل هو دعاء كميل، هل هو دعاء أبو حمزة الثمالي؟ هذه الأدعية من أعظم الأدعية التي صدرت من أهل البيت، ولكن الإمام الصادق عليه السلام يقول أفضل الدعاء ما جرى على لسانك. أفضل الأدعية هي الأدعية التي تخرج من قلبك على لسانك بشكل مباشر بدون تكلف. الإنسان إذا مارس عملية الدعاء بشكل ارتجالي كأن هذا الدعاء يكون صادقا جدا. ولذلك نحن عندنا في من ضمن آداب الدعاء أن الإنسان حينما يريد أن يدعو يدعو بشكل يعني سلس، بشكل طبيعي،
لا يتكلف الدعاء ولا يبحث عن مفردات أو
أحسن
ذلك من أمور
أبدا. ولذلك عن الإمام الحسين عليه السلام يقول كان النبي صلى الله عليه وآله إذا دعا وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى كأنه مسكين يستطعم. شوف مرات بعض الإخوة حينما يمارسون عملية الدعاء يمارسونه بجفاف كبير جدا. هذا الدعاء في واقع الأمر من الأدعية التي لا تستجاب. مرات الإنسان حينما يدعو كأنه عنده قضية ووظيفة يريد أن ينتهي منها بأي شكل من الأشكال. الإنسان حينما يمارس الدعاء لابد أن يمارس عملية الدعاء من بعدها العبادي، من جنبتها الروحية، أن يستشعر الطعم الروحاني فيها. ولذلك الإمام يقول النبي كان إذا دعا الله سبحانه وتعالى كأنه مسكين يستطعم. فرق بين أن يدعو الإنسان بهذه الكيفية وبين أن يدعو بشكل جاف ليس فيه أي روحانية، ليس فيه أي محبة أو أي مودة. عندنا في رواية أن النبي كان إذا دعا أحيانا يسقط الرداء من على كتفه وهو لا يشعر به. لاحظ عملية التفاعل والانفعال مع الدعاء مع الانجذاب إلى الله سبحانه وتعالى كيف تصورها لنا الروايات، وكيف تبين أن الإنسان المؤمن لا بد أن ينقطع في ممارسة عمل الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. هذه كيفية من الكيفيات وأسلوب من الأساليب التي وردت عندنا في روايات أهل البيت، أنه تدعو بشكل عام في أي وقت في أي مكان في أي زمان، أنك تدعو بتعجيل الفرج للإمام صلوات الله وسلامه عليه من غير أن تتقيد بلفظ محدد أو بصيغة معينة. عندنا هناك أحاديث وردت عن أهل البيت لم تدع المؤمن يدعو بشكل عام بشكل ارتجالي، وإنما حددت له الصياغات اللفظية والقوالب البلاغية التي يعتمدها في الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأدعية أهل البيت الواردة عندنا في كتب الحديث في واقع الأمر هي ليست مجرد ألفاظ، وإنما هي تتضمن أسرار، تتضمن حقائق كونية لعل عقولنا لا تبلغ أو لا تصل إلى معرفة أسرار تلك الأدعية. ولذلك أنت تجد مثلا عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان في يوم من الأيام يقول قال لي الإمام الصادق سوف تصيبكم الفتن، سوف تصيبكم شبهة، فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، ولا ينجو من تلك الفتن إلا من دعا بدعاء الغريق. عبد الله بن سنان يقول سألت الإمام الصادق قلت له يا ابن رسول الله وما هو دعاء الغريق؟ هذا دعاء الغريق من الأدعية التي تقرأ في زمن الغيبة الكبرى، باعتبار أنه في زمن الغيبة الكبرى كما ذكرنا في الحلقات السابقة هذا الزمن وهذه الفترة ستكون حافلة بالفتن وحافلة بالضلالات. الإمام الصادق يقول لا ينجو من تلك الفتن ومن تلك الضلالات إلا من دعا بدعاء الغريق. هذا الدعاء ينبغي على كل مؤمن في الصباح في المساء أن يدعو به. فقال له عبد الله بن سنان يا ابن رسول الله وما هو دعاء الغريق؟ قال أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دعاء سهل بسيط ثلاث أربع كلمات، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن هناك فتن سوف تخرج الإنسان من التدين ومن الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله يقول كيف بكم إذا جاءتكم الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. كيف النجاة من هذه الفتن يا رسول الله؟ كيف النجاة من هذه المضلات يا ابن رسول الله؟ يقول أن يدعو المؤمن بدعاء الغريق، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عبد الله بن سنان أعاد الدعاء على الإمام الصادق، ولكن أعاده مع إضافة من عنده، فقال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام الصادق لم يرضى بهذه الإضافة التي أضافها عبد الله بن سنان، فقال له نعم الله سبحانه وتعالى هو مقلب الأبصار ومقلب القلوب، ولكن قل كما أقول، لا تضيف شيئا من عندك، قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، لا تقول يا مقلب القلوب والأبصار، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا الإمام لم يرضى بذلك؟ هذا يعطينا شاهد ودليل على أن هذه الأدعية لها أسرار نحن لا يمكن أن نصل إليها. نفس هذا المعنى حينما تجده في قضية مثلا تسبيح الزهراء عليه السلام، إحنا الآن عندنا من أهم المستحبات التي يعقب بها المؤمن صلاته أن يقوم بتسبيح الزهراء. كيفية تسبيح الزهراء؟ أن تقول 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. هسه يجي واحد ويقول أنا أريد أن أقول بدل أن أقول 34 مرة الله أكبر أسويهن 44 45 60 مرة، هل يصح؟ لا يصح ذلك، لأن هذه الأرقام وهذه الأعداد لها أسرار، هذه الأسرار نحن غير ملتفتين إليها. بعبارة أخرى إذا أردت أن أضرب مثال لذلك، أنا حينما أقول لك بأنك إذا حفرت خندقا يبعد عنك 10 أمتار وأنت أردت أن تحفر 11 متر، هل يمكن أن تصل إلى ذلك الكنز المدفون في تلك الحفرة؟ لا يمكن أن تصل إليه. فالإمام حينما يقول لك بأن تسبيح الزهراء أن تقول 34 مرة لا تأتي وتضيف أنت وتجعلها 35 أو 36 أو 40 أو 50، لا بد أن نتقيد بما رسمه ووسمه لنا أهل البيت عليهم السلام. فمن ضمن الأدعية التي جاءت للدعاء إلى الإمام الحجة في زمن الغيبة الكبرى، احنا قلنا بأن هناك أسلوبين أو كيفيتين للدعاء إلى الإمام. بعض الأساليب أنك تدعو للإمام بشكل عام من دون أن تتحدد بصيغة معينة أو بقالب محدد. بعض الروايات تقول لا، هناك أدعية مخصوصة، ومن أهم الأدعية المخصوصة وخصوصا في شهر رمضان الدعاء الذي رواه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي تعرف ويعرف جميع الأخوة المشاهدين هو من أعمدة المذهب ومن مشايخي وعلماء الطائفة. في كتابه مصباح المتهجد يذكر الشيخ الطوسي نقلا عن محمد بن عيسى عن الأئمة عليهم السلام الدعاء المشهور والذي يحفظه أغلب الأخوة المشاهدين: اللهم كل وليك الحجة بن الحسن،
دعاء الفرج.
هذا الدعاء من أهم الأدعية التي ينبغي للمؤمن أن يدعو بها في شهر رمضان. في واقع الأمر الحديث هذا هكذا يقول عن الإمام، يقول بأن هذا الدعاء.
طيب سمحت الشيخ، يعني هناك يعني فلسفة لهذا الدعاء حقيقة إلى ما وقفنا عندها، وأنه هل الإمام سلام الله عليه يحتاج إلى دعاء؟ أن أهل البيت يقولون ادعوا لإمام زمانكم، هل نحن نحتاج يعني الإمام يحتاج إلى دعائنا، أم نحن بحاجة إلى أن ألطاف ودعاء الإمام سلام الله عليه؟
هذه قضية مهمة جدا. هل أن الإمام، طبعا هذه القضية مطروحة في أروقة علم الكلام، هل أن الإمام، حتى المفسرين أيضا استطردوا هذا السؤال، هل الإمام سلام الله عليه في حاجة إلى دعائنا؟ أساسا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي بمعنى اللهم ارحم محمد وآل محمد. هل أن النبي صلى الله عليه بحاجة للدعاء منا له، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يترحم على محمد وآل محمد؟ نحن في التشهد الوسطي، حينما نتشهد في التشهد الوسطي ونقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وارفع درجته وتقبل شفاعته، هل أن النبي، هل أن الإمام هو بحاجة إلى دعائنا؟ وإذا دعونا له، هل أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعاءنا في حق الإمام أو في حق النبي؟ هذه من الأسئلة المهمة التي طرحت في هذا الباب. طبعا هنا عدة أجوبة موجودة. بعض العلماء يقول أساسا الإمام والنبي ليسوا بحاجة إلى أدعيتنا أبدا، وإنما دعاؤنا للإمام ودعاؤنا للنبي صلى الله عليه من باب شكر المنعم. يعني إحنا نشوف الله سبحانه وتعالى لماذا يأمر في القرآن الكريم أن الإنسان المؤمن يكون بارا بوالديه. الإمام الرضا يقول بأن الله سبحانه وتعالى قرن بين طاعته وبين بر الوالدين، لا تجد إنسانا مؤمنا هو عاق لوالديه. دائما كلما وجدت طاعة الله سبحانه وتعالى تجد معها في القرآن الكريم البر بالوالدين. الإمام الرضا يقول إن الله قرن ثلاثا بثلاث: قرن بين الصلاة والزكاة، وقرن بين التقوى وصلة الأرحام، وقرن بين طاعته وبين بر الوالدين. لماذا قرن الله سبحانه وتعالى بين طاعته وبين بر الوالدين؟ يقول المفسرون سبب هذا الاقتران وهذا الجمع من باب أن السبب الذي يدفعك لطاعة الله، يعني الآن إذا جاءنا إنسان ملحد أو إنسان غير متدين وقال لماذا تطيعون الله سبحانه وتعالى، شنو السبب اللي يخليك أنت تصلي، شنو السبب اللي يخليك أنت تصوم؟ يقولون بأن السبب في ذلك العقل يدرك أن الذي ينعم عليك بنعمة عليك أن تشكره. الآن إذا واحد مثلا أنعم عليك بنعمة وأنت لم تجاز الإحسان بالإحسان ولم تشكر النعمة التي تفضل بك عليها، كل العقلاء بما هم عقلاء سوف يذمون فعلك. فطاعتنا لله من باب بأن الله متفضل ومتنعم علينا. نفس السبب هذا موجود بالنسبة للإمام، نحن ندعو للإمام من باب شكر المنعم. لا يوجد أحد تفضل على هذه الأمة الإسلامية وتنعم عليها كما هو رسول الله وكما الأئمة أهل البيت عليهم السلام.
طيب سمعت الشيخ، يعني حقيقة بدنا أن نستفيد بهذا الكلام، كون أن هناك إشكالية أننا حينما نقول بأننا ندعو من الله وبواسطة أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين، يدخلنا البعض في جانب الشرك بالله سبحانه وتعالى، كون أن الله هو محل استجابة الدعاء والله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل على العباد. فحينما نقول أن هناك من عباد الله وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لهم هذه المكانة والمرموقة والمقام الرفيع عند الله، يشكل علينا الآخر بأننا أشركنا بالله سبحانه وتعالى.
طبعا هذه من الإشكالات التي يعرضها السلفية. السلفية يقولون بأنه لا يوجد منعم في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ومن شكر غير الله كأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآن يركز عليها كما قلت لك المذهب السلفي، وهي لها جذور حتى في التاريخ القديم. ولذلك أتذكر في يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام كان جالس على مأدبة طعام، وكان من ضمن الحاضرين على تلك المأدبة الإمام أبو حنيفة. بعدما انتهى الإمام الصادق من الطعام قال: اللهم لك الحمد، إن هذا منك ومن نبيك، كما نفعل نحن أيضا. إحنا الآن في حينما نجلس على مأدبة الطعام بعد ذلك نقول: اللهم لك الحمد، إن هذا من الله ومن بركات أهل البيت. طبعا أبو حنيفة لم يرتضي هذا الكلام من الإمام الصادق، قال له: يا ابن رسول الله، أجعلت مع الله شريكا؟ عجيب. قال له: كيف تقول اللهم إن هذا منك ومن نبيك؟ هذا فقط من الله، لأن المنعم الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك السلفيين يؤكدون على هذه القضية، يقولون بأن النعمة والغنى فقط من الله سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد يتنعم على أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اعتبر أن الإمام أو أن النبي صاحب نعمة عليه فكأنه قد أشرك بالله تعالى. هذا الإشكال أشكله أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السلام أيضا في تلك المأدبة. الإمام الصادق التفت إلى أبي حنيفة وقال له: يا أبا حنيفة، ألم تقرأ قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟ يقول: القرآن الكريم قاعد يتكلم، مو أنا أتكلم، الله يقول في القرآن الكريم: وما نقموا إلا أن أغناهم، من الذي أغناهم؟ الله، وبعد ورسوله من فضله. يعني الله يغني ورسول الله صلى الله عليه وآله يغني أيضا، فكيف تقول بأن الإغناء يكون فقط وفقط من الله سبحانه وتعالى؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله. طبعا مو فقط هذه الآية، هناك آية ثانية أيضا وردت في سورة الأحزاب، واضحة جدا أن الله سبحانه وتعالى ينسب النعمة لرسول الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، في قضية زيد بن حارث، الله لما يتكلم باعتبار زيد بن حارثة كان غلام عند رسول الله، ورسول الله كان متفضل عليه كثيرا، الله يقول له في القرآن: إذ تقول للذي أنعم الله عليه، وبعد منه: وأنعمت أنت يا رسول الله أيضا عليه. فهذا القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى، بأن هؤلاء أهل البيت والأئمة والنبي صلى الله عليه، كما أن والديك لهما نعمة عليك، كما أن الطبيب إذا عالج المرض في الإنسان له نعمة على الإنسان، وعلى الإنسان أن يشكر تلك النعمة. القرآن الكريم يوضح أيضا أن للنبي وأن للإمام نعمة أيضا على الإنسان المؤمن، ينبغي عليه أن يشكرها. ومن ضمن مصادق شكر النعمة أننا ندعو للإمام صلوات الله وسلامه عليه.
حقيقة شيخنا، يعني مسألة الإشكالية التي كنت تتحدث بها، كون أن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هم الطريق إلى الله، ويشكل الآخر على هذه المسألة، نكون حقيقة في جانب إذا وضعنا بعض الأمور في جانب النظرة اليوم، يعني والرد على هؤلاء في مسألة أنه يشكلون على كل صغيرة وكبيرة في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم
أجمعين. لعله الأخوة المشاهدين أيضا يعلمون ذلك، هم يكفرون أتباع مدرسة أهل البيت بسبب هذه القضية، يقولون بأنكم أنتم تشركون بالله بسبب اعتقادكم بأن لأهل البيت فضل أو نعمة على الأمة الإسلامية في واقع الأمر، ولذلك يعتقدون بأن النبي هو مجرد رسول لا أكثر ولا أقل. على تعبير بعضهم يقول النبي مجرد طارش لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر، بلغ وذهب إلى 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 ربه وانتهت قضيته.
سمحت الشيخ، الأخ أحمد من بغداد يقول: بآية والذين يؤمنون بالغيب، هل أن الإمام سلام الله عليه مشمول؟
طبعا عندنا رواية في هذه الآية الكريمة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق يروي رواية بأن المقصود من الإيمان بالغيب هنا هو الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى. ولذلك الشيخ الصدوق يقول: لا يمكن أن نحمل هذه الآية على فكرة الإيمان بالجنة والنار. يقول ليش؟ يقول لأنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو في مقام مدح المؤمنين. أي مؤمنين؟ المؤمنين الخاصين الذين قد رضي الله إيمانهم. يقول هناك الكثير من الديانات المنحرفة والمذاهب الضالة تؤمن بالجنة والنار، صح لو لا؟ زين، إذا كلهم كانوا يؤمنون بالجنة والنار والله سبحانه وتعالى يريد أن يمدح، هل معنى ذلك أن يمدح حتى هؤلاء الضالين المنحرفين؟ يقول فالإيمان بالغيب في هذه الآية خصوصا المقصود بها هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعندنا في ذلك روايات وردت أيضا. فهناك رواية تؤول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، ما هي صفات هؤلاء المتقين؟ يوضحها القرآن الكريم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب ما المقصود به؟ هل هو الإيمان بالجنة والنار؟ طبعا من شروط الإنسان المؤمن أن يؤمن بالجنة والنار، ولكن هنا القرآن كأنه في مقام المدح أن هؤلاء المؤمنين الخاصين يؤمنون بخصلة غير متوفرة في كل المذاهب والأديان، وهو الإيمان بالإمام الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه.
جزاكم الله خير شيخنا. سمحت الشيخ، أيضا السؤال من نور من الديالة، يعني بما أننا ذكرنا الدعاء ربما يأتي السؤال هنا، هل الدعاء مستحب للشهداء؟
طبعا من أهم المستحبات على الإنسان المؤمن أن يتحلى بها، أن يدعو مو فقط للشهداء، أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات جميعا. ولذلك عندنا من المستحبات المؤكدة أن الإنسان في قنوته في صلاته أن يدعو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
يعني الشهيد له هذه المكانة العالية والمرموقة، فكيف
الله يعني يبجل
يعني هل هو أيضا هو بحاجة إلى الدعاء؟ يعني هو
بهذه الدعاء، شوفوا إحنا لم نتكلم بكل الفلسفة التي يمكن أن نطرحها في مسألة الدعاء إلى الإمام. إذا اختلفنا هل أن الإمام يستفيد من دعائنا، هل أننا إذا دعونا للإمام الله سوف يرفع درجته ولا يرفع درجته، إذا اختلفنا في ذلك لا يمكن أن نختلف في أن دعاء الإنسان المؤمن للشهيد بالقطع واليقين سوف يرفع درجته.
سمحت الشيخ، يعني الأخ أبو عرفان من بغداد يقول في رسالة الإمام بحق الشيخ
المفيد التي وردت في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، الإمام في تلك الرسالة تعرض إلى بعض الانحرافات التي حصلت لبعض أتباع مدرسة أهل البيت بسبب الحيرة والفتن التي حصلت في ذلك الزمان، باعتبار الفتن والحيرة التي حصلت في ذلك الزمان كانت بشكل كبير جدا ليس كوضعنا الحالي. فالإمام عرض بهؤلاء، وبخ سبب تشكيك بعض هؤلاء بالقضية المهدوية والعقيدة المهدوية، وهذا المعنى إن شاء الله لعلنا نتعرض إليه بالتفصيل حينما نتعرض إلى التواقيع والرسائل التي صدرت من الإمام. لم يكن كلام الإمام بخصوص العلماء، وإنما كان بوجود طبقة من المشككين
انحرفت.
ولعلنا نحن في الحلقات الأولى تعرضنا إلى بعض من ادعى النيابة ومن ادعى البابية ومن ادعى المهدوية وإلى آخره، هؤلاء تعرضنا إليهم في تلك الحلقات، وإن شاء الله أتعرض لهذه الرسالة مفصلا وباستفاضة أكبر في الحلقات القادمة بعون الله تعالى. لم يكن الحديث بخصوص العلماء هذه القضية منوه عليها، لأن عن جادة الطريق، وهناك من بعض الرواة ومن بعض الناس العاديين الذين انحرفوا أو شككوا في العقيدة المهدوية.
أحسنتم شيخنا،
وهؤلاء موجودين في كل زمان ومكان.
الأخ فاضل من كربلاء، مسألة البدء هل تتعلق أو من العلامات
هي معناها هي التي سوف تقع حتما التي سوف تقع. البداء يمكن أن يعرض للعلامات الحتمية في تفاصيلها يعني بعبارة أخرى، تأتيك رواية لتقول بأنه سوف تكسف أو يخسف القمر والشمس في شهر رمضان، يمكن أن يحصل عملية البداء في الزمن في الوقت. مثلا تأتيك روايات تقول بأن السفياني، وعندنا رواية واحد أحد الرواة يسأل الإمام الصادق عليه السلام هل يبدو لله في السفيان، هل يبدو لله في المحتوم؟ قال له نعم يمكن أن يبدو لله في المحتوم. قال له إنا نخشى أن الله يبدو له في المهدي. قال له لا، لا يبدو الله للمهدي، لأن المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. يمكن أن يبدو لله في القضايا وفي العلامات الحتمية، لكن ليس في أصل حدوثها، وإنما في توقيتها،
في مقدماتها ربما،
في توقيتها. يعني مثلا عندنا روايات تقول بأن السفياني سوف يخرج في شهر رجب مثلا. يمكن أن السفياني لا يخرج في شهر رجب، يمكن أن يخرج في شهر شوال، بالإمكان أن يتقدم أو أن يتأخر. يمكن أن يقع البداء في علامات، في العلامات الحتمية من حيث التوقيت لا من حيث أصل وقوع الحادثة. هذا بالإمكان.
سمحت الشيخ، يعني هل أن الله يحتاج أن يغيب هذا الإمام وفق سؤال الأخ محمد؟
أولا الله لا يحتاج إلى الخلق جميعا، مو فقط لا يحتاج
الله
لا يحتاج إلى أحد. نحن نعتقد أن الله ليس بحاجة إلى أحد. نحن نصلي ونقول اللهم إني صليت لك هذه الصلاة وأنا أعلم أنها لا تضرك ولا يعني أبد، لا فيها مضرة لله ولا فيها منفعة لله سبحانه وتعالى. إذن لماذا غيب الإمام؟ هذه تحتاج إلى عدة محاضرات. ما هي الأسباب والعلل لغيبة الإمام؟ الخضر كلنا نعلم بأنه غائب. موسى عليه السلام في عهده في عصره كان هناك رجل يسمى الخضر الذي تطرقنا إليه في الحلقة الماضية، وكان غائبا حتى عن موسى، وكان غائبا حتى عن بني إسرائيل. لماذا غيبه الله سبحانه وتعالى؟ لعدة أسباب. هذه الأسباب تحتاج منا إلى كلام طويل عريض، وإن شاء الله أيضا في الحلقات القادمة نحاول أن نذكر ما هي أهم الأسباب التي جعلت الحكمة الإلهية تقتضي أن يغيب الإمام. هناك عدة أسباب. بعض الأسباب تقول بأن الإمام غائب لأن الناس لا يستحقون أو لم يصلوا إلى مرحلة من التأهيل حتى يقوم الإمام بدور قيادتهم. يحتاج الناس أن يصلوا إلى مرحلة من النضوج ومن الوعي الفكري والإيماني إلى مستوى يؤهلهم حتى يخرج الإمام لقيادتهم، وإلى نعم الأخذ بأيديهم إلى 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 الجادة وإلى إلى إلى كمالاتهم. هذه أسباب كثيرة تذكر في هذا الباب وفي هذا الاتجاه نحاول أن نتطرق إليه.
سمحت الشيخ، حقيقة نحن نشكر السادة المشاهدين على الاتصالات، يعني جزاهم الله خير الجزاء، ونعتذر أيضا من جنابهم من جنابه الكريم. سمحت الشيخ، يعني نعود إلى الدعاء للإمام.
إلى الدعاء. سلام الله، يعني إحنا ذكرنا فلسفة الدعاء للإمام، قلنا أن 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 واحدة من أهم الأسباب التي تدعونا للدعاء إلى الإمام، لا لأن الإمام محتاج إلى دعائنا، وإنما هذا الدعاء من باب شكر المنعم، كما أن الإمام قد تفضل علينا. لا يوجد أحد في عالم الإمكان بعد الله سبحانه وتعالى له فضل وله نعمة على بني البشرية كما هو الفضل الذي قدمه رسول الله وأهل بيته. الزهراء عليه السلام حينما تريد حينما وصفت رسول الله حينما وصفت رسول الله قالت كنتم تشربون الطرق تقتادون القد أذلة خاسئين على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد. رسول الله وأهل البيت هم أصحاب الفضل الكبير على جميع البشرية وجميع الإنسانية. حينما ندعو لهم، حينما نصلي عليهم، هذا من باب شكر المنعم أننا نؤدي بعض الإحسان الذي أحسنوا به إلينا. هذا سبب من الأسباب التي تذكر. السبب الثاني عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الأحداث كما ذكرت قبل قليل، الأحداث في عالم الدنيا على شكلين. بعض الأحداث حتمية الوقوع، مثل إيش؟ مثل قضية الموت. هل يمكن أن نشكك في مسألة أننا سوف نموت؟ أبدا. يدرككم الموت أينما تكونوا، يدرككم الموت. آية ثانية، كل نفس ذائقة الموت. قضية الموت حادثة حتمية سوف تقع بالقطع واليقين. هناك أحداث حتمية سوف تقع، من ضمن الأحداث الحتمية التي سوف تقع يقينا ظهور الإمام سلام الله عليه. ومن هنا هذا الرواية اللي ذكرتها قبل قليل، يسأل الإمام الصادق هل يبدو لله في المهدي؟ هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يغير ولا يظهر المهدي؟ الإمام الصادق قال له لا، لأن المهدي من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد. هاي أحداث حتمية يقينا، ولكن هناك أحداث مشروطة ليست حتمية. من قبيل شنو؟ مو من قبيل الموت، وإنما من قبيل موعد الموت. أنا سوف أموت، أنت سوف تموت، كلنا سوف نموت بالقطع واليقين، ولكن زمن الموت متى؟ هذا مشروط، يمكن أن يتقدم ويمكن أن أتأخر. يمكن أن أموت بعد سنة، يمكن أن أموت بعد ساعة، يمكن أن أموت بعد 20 سنة. مسألة زمن الموت يتقدم ويتأخر. مسألة ظهور الإمام كحدث سوف يقع حتما، ولكن موعد ظهور الإمام هذا يتعرض للتقديم وللتأخير. دعاؤنا سوف يعجل بظهور تقديم موعد خروج الإمام سلام الله عليه. هاي واحدة من أهم فلسفات دعائنا للإمام المهدي. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام كما روى العياشي في تفسيره يقول لما طال العذاب ببني إسرائيل، تدري بنو إسرائيل كانوا خاضعين للظلم ولجور فرعون، بقوا تقريبا 400 سنة تحت سياط الفراعنة. يقول هناك خرج بنو إسرائيل عن بكرة أبيهم وضجوا وبكوا لله سبحانه وتعالى لمدة 40 يوم. قاموا بعد ما يتحملون بنو إسرائيل من العذاب والألم الذي يرونه على يد فرعون لمدة 40 يوم عفوا، خرجوا للدعاء وللتوسل بالله تعالى أن يفرج عنهم. يقول فأوحى الله سبحانه وتعالى لموسى أن يخرج وينقذ بني إسرائيل من ظلم فرعون، فحط عنهم 70 و100 سنة. كان القرار الإلهي أن موسى يخرج بعد 170 سنة لإنقاذ بني إسرائيل، لكن يقول بسبب دعاء بني إسرائيل، بسبب بكائهم، بسبب ضجيجهم، بسبب دعوتهم من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، يقول الله سبحانه وتعالى قدم فرج بني إسرائيل لمدة 170 سنة، وأوحى إلى موسى أن يخرج وأن ينقذ بني إسرائيل من فرعون. الإمام الصادق يقول وهكذا أنتم إذا فعلتم ذلك، يقول أنتم أيضا إذا أنتم توجهتم بالدعاء وتوسلتم وبكيتم وطلبتم من الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه، الله سبحانه وتعالى سوف يقدم موعد خروج الإمام. وإن لم تفعلوا ذلك، هكذا يقول الإمام الصادق، وإن لم تفعلوا ذلك فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. شوف الله سبحانه وتعالى متى عين له، بعد 1,000,000 سنة، بعد 100 سنة، بعد 1,000 سنة، لا نعلم. لكن يقول مسألة تقديم فرج الإمام سلام الله عليه وموعد ظهور الإمام يقول يتوقف عليكم من خلال أي شيء؟ من خلال الدعاء. حينما تدعون بتعجيل الفرج للإمام الله سبحانه وتعالى سوف يعجل بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
شيخنا الكريم، حقيقة بودنا أن نستفيد أيضا بهذا الكلام والدعاء للإمام، نسأل الله يعجل فرجه الشريف. الشكر الجزيل لك سمحت الشيخ عمار البغدادي، وأيضا الشكر الجزيل لمشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يوفقنا دائما لخدمتكم. شكرا شيخنا، حياكم الله.
الله يبارك فيكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
يا الله شيخنا الكريم ومشاهدينا الكرام، والشكر الجزيل لحضراتكم. نلتقي وإياكم في المهدي بقية الله، وأنتم برعاية الله وحده.